مساء الخير. عرف لبنان خلال تاريخه محطات عنف وأزمات سياسية وكيانية وحتى بنيوية شهدها من أجل حلول يحاول الجميع مقاربتها من زاويته الخاصة، بعيداً أحياناً كثيرة عن مفهوم الدولة الواحدة والراعية، حيث المواطنة لا الطائفية والامتثال للدولة لا لأي إرادة أخرى هي المعيار الأوحد. ففي كل مرة يتهدد كيانه وبناه وأسسه السياسية والاجتماعية، تصبح قراراته في إجازة قصرية لجهة تحقيق ما يصبو إليه المجتمع وما يعزز مؤسسات الدولة، دولة القانون. ولطالما كان ولا يزال الهم الدائم المحافظة على الكيان، ليطرح السؤال البديهي: متى يتمكن اللبنانيون من بناء دولتهم العتيدة القوية العزيزة الجانب، حتى لا يبقى قدر لبنان خاضعاً لأهواء بنيه المختلفة ولإرادات خارجية، لينتفض حينها طائر الفينيق من رماد الارتهان لمشيئات بعيدة عن مصلحة البلد العليا، فيعبر إذاك من عالم الأموات هذا إلى عالم يضج بالتحرر والحرية والإشراق والحياة. ضيفنا الليلة أعزائي المستمعين الوزير السابي الأستاذ غازي العريضي، بدي رحب فيك بلبنان الحر.
شكرا.
معالي الوزير، هل الأزمات، سؤال دايما عم نسأل واللبنانية بيسألوا، هل الأزمات المتتالية اللي عم بيعيشها لبنان اليوم واللي عايشها بالماضي وعم بيعاني منها كل فترة هي أزمة كيان، أو بالأحرى هل الكيان اللبناني الحالي فعلا غير قابل للحياة، وهل المطلوب اليوم ربما تغيير أو إعادة إنتاج صيغة جديدة بشكل جذري للكيان والدولة من أساسها؟
لا، لماذا نقول الكيان غير قابل للحياة، على الأقل بالنسبة إلينا كلبنانيين؟ يعني
نعم.
إذا كنا صادقين فيما نقول وفيما نكرر يوميا على مختلف انتماءاتنا السياسية بأننا لبنانيون وبأننا ملتزمون بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت بأن لبنان هو وطن نهائي لكل أبنائه،
نعم.
بالتالي إذا كان ثمة التزام بهذا الأمر من قبل الجميع، الكيان موجود والكيان يجب أن يبقى ويجب أن يحافظ عليه. ميزة الكيان اللبناني ليست فقط الحدود وأن نلتزم بالحدود وبهذه المساحة 10452 كيلومتر مربع فقط. ميزة الكيان اللبناني المساحة الاستثنائية الكبيرة الواسعة، أكبر من المساحة الجغرافية، التي تتميز بنكهة واستثنائية التنوع في لبنان. وهذه الاستثنائية وهذا التنوع ليس موجودا في دول عديدة في المنطقة، بل ليس موجودا في العالم بهذا الشكل في بلد صغير الحجم صغير المساحة مثل لبنان. السؤال المطروح علينا وخصوصا مع انتهاء المئوية الأولى وبدء المئوية الثانية، هل نتحمل مسؤولياتنا جميعا للمحافظة على الكيان بهذه النكهة، بهذه الميزة، بهذا التنوع، بهذه الاستثنائية الأهم بين أنظمة كل هذه المنطقة وكيانات كل هذه المنطقة؟ هذا هو السؤال. نحن بالنسبة إلينا شعارنا منذ فترة طويلة الالتزام بالكيان. اليوم في الفترة الأخيرة بعد الذي نشهد وبعد ما آلت إليه الأمور مع ذكرى المئوية الأولى، ندعو إلى مزيد من التمسك بهذا الكيان، إلى عدم إنهاء هذا الكيان بنكهته، بميزته، بدوره، باستثنائيته في هذه المنطقة. هذه مسؤولية لبنانية تقع علينا جميعا.
اليوم يعني إذا بدي أقارن بين الظروف الماضية واليوم، الشعب مثقل ويحلم بالوصول لحياة كريمة تنعم بالسلام والازدهار. دايما يعني إذا بدي أحكي بمسؤولية، خليني فوت بقصة المسؤولية، ما زال حضرتك طرقت لها، دايما هالمسؤولية تلقى على عاتق حدا يعني معاليك، مين المسؤول اليوم عن الوضع المتردي اللي بتلي فيه اللبنانيين؟ هل هي الطبقة السياسية أم التدخلات الخارجية أم المؤامرات كما يحلو للبعض أنه دايما بيسموا المؤامرة أو بيلقوا تهمة دغري بينقلوها عن ظهرهم للمؤامرة، أم اللبنانيين أنفسهم بيتحملوا مسؤولية الوضع اللي نحنا فيه؟
أولا دعيني يعني في بداية الحلقة أركز على نقطة، عندما نتحدث عن الكيان أنا هنا لا أتحدث عن طبيعة النظام.
نعم طبيعي.
بمعنى
طبيعي.
صيغة الوفاق الوطني ب43 أو اتفاق الطائف أو كذا.
نعم.
يعني هذا كله قابل للتغير لأن الحياة تتغير.
نعم.
والمجتمعات تتغير والدول تتغير.
مفهوم.
والمعادلات تتغير.
صحيح.
يعني وهذا أمر طبيعي.
صحيح.
من المفترض طبعا أن يكون هذا التغيير إلى الأفضل وإلى الأمام. أنا عندما أجبت على موضوع الكيان أجبت على كيان لبنان.
صحيح.
الكبير من جهة والكبير بدوره واستثنائيته وهيدا
المقصود يعني بالكيان.
تمام.
نعم.
اثنين، بالنسبة للمسؤوليات ذكرت الطبقة السياسية، التدخلات، المؤامرات. أولا خصوصا في هذه المرحلة بالذات عندما نتحدث عن الطبقة السياسية ونعمم، أنا شخصيا من الأساس ضد هذا الأسلوب. لا نستطيع أن نضع الناس في كل المراحل من 43 حتى اليوم في سلة واحدة. لا، مر في تاريخ لبنان رجال كبار، رجال إصلاحيون من اتجاهات مختلفة، من توجهات مختلفة، من طوائف مختلفة، من بيئات مختلفة، من أحزاب مختلفة، من كمال جنبلاط لموريس جميل لفلان لعلان إلى آخره، ريمو إدي كذا 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 كذا، يعني كي لا نستثني أحدا. مر قامات وخامات كبيرة في تاريخ البلد تنتمي إلى كل هذه الاتجاهات السياسية.
نعم.
القول بأنه الطبقة السياسية، وكأننا نقول كل من هو سياسي في لبنان، ولا أتحدث عن العاملين في السياسة في لبنان، يعني هو في موقع الإداني، أنا شخصيا ضد هذا الأمر من زمان وخصوصا من 17 تشرين وصعودا. التعميم غير مقبول، لا إذا يعني لا من قبلنا ولا من قبل الآخرين. لا يستطيع أحد أن يقول أن كل الذين تحركوا هم يعني قديسون وهم إصلاحيون وهم صالحون و و و و و و و وأن كل الذين كانوا في السلطة هم فاسدون وهم مدانون وهم متهمون وهم أوصلوا البلاد إلى هنا. هذا الحقيقة، هذه المعادلة غير مقبولة وغير واقعية وغير منطقية.
نعم.
وأنا أنا أنا يعني كمان عذرا إذا سألت عددا كبيرا من الذين تحركوا هل تعرفون فلانا أو فلانا أو فلانا أو فلانا، عدد كبير من الوزراء والنواب والمسؤولين كانوا في موقع المسؤولية تميزوا بالأخلاقية وبحسن الإدارة وبالحرص على المال العام، يقولون لك لا، كنتم لا تعرفون الناس كيف تضعونهم في خانة واحدة يعني. وحتى الذين أسمائهم معروفة تاريخهم أيضا معروف، بعضهم من قام بجهود كبيرة على مستوى الدولي. بالتالي لأختصر، نعم عندما نقول طبقة سياسية يجب أن نعمم، لكن نحن عموما هنا أربط بالنقطة الأخيرة، هل اللبنانيون هم مسؤولون؟ نعم، هذه مسؤولياتنا بالدرجة الأولى كلبنانيين.
نعم.
دون أن أنفي وجود التدخلات أو المؤامرات، وسأشير إلى ذلك يعني.
نعم.
اللبنانيون مسؤولون لأن هذا هو وطننا، هذا
صح.
هو بلدنا. عندما إذا كنا لا نريد أن نتعلم من التجارب التي مررنا بها منذ نشوء الكيان وحتى الآن، هذا مرض لبناني. لا يمكن أن يعالج بطلب من الخارج أو بتدخل من الخارج أو بنصيحة أو 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 أو، هذا شأن لبناني داخلي.
نعم.
إما أن نقدر قيمة هذا الوطن ونعرف معنى الانتماء الوطني الحقيقي إليه ونذهب إلى تطوير مؤسساته بما ينسجم مع تطورات العصر، وإما نعم سنبقى معرضين لما نحن فيه اليوم ربما أكثر. فما بالك عندما يتعاقب على مواقع المسؤولية من هم محكومون وقد استولت عليهم شهوة السلطة وممارسة السلطة وحسابات السلطة. وعندما نتحدث عن شهوة السلطة وعن حسابات السلطة وعن رجال السلطة، نحن هنا لا نتحدث عن رجال دولة. وثمة فرق كبير بين رجال الدولة ورجال السلطة. رجال السلطة يتصرفون بأفق ضيق ينحصر في إطار مصالحهم المناطقية الحزبية الطائفية المذهبية الفئوية الشخصية إلى ما هنالك، أما رجال الدولة يتصرفون بمنطق الدولة لكل اللبنانيين ومؤسسات لكل اللبنانيين. وأنا أفرق هنا بين الدولة والنظام، قد نختلف على شكل النظام، على القوانين في النظام، لكن المؤسسات هي لكل اللبنانيين. النقطة الثالثة، تدخلات خارجية تاريخيا التدخلات الخارجية
موجودة. خليني هيدي أعطيها حقها انطلاقا، بس بدي أخذها من زاوية مسؤولية اللبنانية، يعني التدخلات الأجنبية بس بمسؤولية اللبنانيين، يلي هالتدخلات يلي كانت دايما عميقة، وبدي أرجع مثل ما حضرتك كمان قلت تاريخيا موجودة من نظام الحمايات اللي ظهر بالقرن التسعة عشر. يعني لحد اليوم منحس انه الطوايف عندها اتجاه لدولة ما وحماية ما راعي لإلها، بدل ما تكون الدولة هي المرتكز، منشوف كل طايفة بدها ضمانات لدورة وبتحاول عن طريق الخارج تحقق
الضمان. لماذا
ما منفتش بدولتنا؟
السؤال لماذا؟ هذا الشعور الذي تتحدثين عنه هو شعور صحيح وفي مكانه، ولكن لماذا هو كذلك؟ لأن الذي يشعر هذا الشعور ينطلق من أن تمايزا ما يمارس في البلد، هذا يؤدي إلى إبعادي أو إضعافي أو تجاهلي هذا الفريق أو ذاك، إلى ظلم، إلى قهر على المستوى الاجتماعي الاقتصادي السياسي الإنمائي تاريخيا. ثم خلاف على مسألة الهوية في الوقت ذاته، تتكامل الأمور والأسباب بين بعضها البعض فنصل إلى مثل هذه الحالات. لذلك لابد، هنا أهمية التسوية، هنا أهمية الرجال الكبار الذين ينتجون تسوية نتفهم فيها هواجس بعضنا البعض، لكن نضع الأولوية أمامنا لبنان. اخذين بعين الاعتبار لسنا جزيرة منعزلة، وبتاريخنا بالجغرافيا هذا البلد الصغير الجاذب لكل دول العالم بدون استثناء سبب هذا الموقع وهذه الميزة وهذه النكهة. طيب، على الأقل أن نحفظ نحن من خلال هذه التسويات التي ننتجها والتي يجب أن تتطور بشكل دائم، أن نحفظ هذا الكيان وأن نحفظ هذه المصالح المشتركة. ما هو العنصر المطمئن في هذا الموضوع؟ بداية الحلقة تفضلت حضرتك وتحدثت عن مفهوم الدولة الواحدة، الدولة الراعية. عندما لا نبني دولة واحدة لكل أبنائها، عندما تكون الدولة تعامل بعض أبنائها كل مرة حسب من هو صاحب القرار، بطبيعة الحال سيكون ثمة شعور لدى فريق من اللبنانيين بالقهر والظلم والحرمان و و و و و و و. عندما تكون الدولة لكل أبنائها نختلف في السياسة مثل ما بيحصل في كل دول العالم، ولكن الضمان الاجتماعي لكل الناس، الكهرباء لكل الناس، المياه لكل الناس، المدارس لكل الناس، المستشفيات لكل الناس، الطرقات لكل الناس، التنمية لكل الناس. لذلك من بداية صيغة 43 وكان الشهيد كمال جنبلاط يتحدث عن الإنماء المتوازن ورفع الحرمان.
خليني ما تفوت، بدي أعطي حقه للمعلم كمال جنبلاط. خليني قبل ما فوت فيها، خليني بهذه النقطة قصة التدخلات الخارجية، خليني اطلع منها لليوم. يعني ما بتشوف اليوم أخذ لبنان للمحور الإيراني مسألة تجافي الواقع، وكأنه لبنان يخطف بعكس المسار الطبيعي للأمور كونه بلد عربي من ضمن منظومة عربية. يعني إذا بدنا نرجع لورا بالوقت، وحضرتك عم ترجع كتير اليوم لورا، من بعد المسار من التجارب الوحدوية المتجاوزة للحدود، وين الناصرية اليوم؟ وين البعث؟ وين القذافة؟ كل هالبدائل، لحظة خليني كفي، خليني معالي الوزير، كل هالبدائل سقطت، أليس الحريب إخواننا شيعة اليوم التطور طلع إلى داخل الحدود وأعطى؟ أنا عم بخدهم من هالزاوية، يعني نموذج من هالزاوية ليس وليس أكتر. يعني أعطى ما لقيصر لقيصر.
أولاً أنا لا أوافق على
التوصيف،
لا على التوصيف وعلى وضع الناصرية والبعثية في مكان واحد. يعني لا، جمال عبد
أنا أخذتهم من زاوية صغيرة.
جمال عبد الناصر احترم السيادة اللبنانية، احترم الدولة اللبنانية، احترم الخصوصية اللبنانية، ولقاه رجل كبير من لبنان اسمه فؤاد شهاب. الاجتماع بينهما كان على الحدود في خيمة، هذا موضوع يعني معروف تاريخيا. عندما وجد على رأس الدولة وفي مؤسسات الدولة من هو مبادر ومن هو منزه ومن هو يسعى حقيقة بصدق إلى بناء علاقات تؤكد انتماء هذا الوطن عربيا، وبالتالي يريد أن يتفرغ لبناء دولة هي دولة المؤسسات. نحن من 1958 لل 2021 لا نزال نتغنى بالقول عهد فؤاد شهاب عهد المؤسسات.
صحيح،
عهد المؤسسات من 60 سنة ونيب عهد المؤسسات، ودمر هذا الأمر في الفترات اللاحقة. بعد مع التمايز بمرحلة حافظ الأسد بالمحافظة على يعني صح التعبير احترام السيادة اللبنانية والحاجة إلى الدولة اللبنانية وإلى ما هنالك، مسألة مختلفة تماما على هذا الصعيد. النقطة الثانية التي أريد يعني اليوم يا هدى يا عيني، عندما نتحدث عن تدخلات خارجية لا يمكن أن نتحدث عن الآن دون العودة إلى الوراء. أنا إذا ركزت على 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 مراحل مررنا بها لأن الأمور مترابطة ببعض.
صحيح صحيح.
يعني اليوم لا نستطيع أن ننكر ماذا يعني وجود إسرائيل في المنطقة منذ 1948 حتى الآن، والاستهداف الإسرائيلي الدائم للكيان اللبناني وللنموذج اللبناني، لأن النموذج الوحيد الذي يفضحها ويكشفها ويتناقض مع وجودها لأنها تسعى إلى قيام دويلات مذهبية وطائفية في المنطقة لتبرير وجود هذه الدولة اليهودية الواحدة الموحدة وعاصمة القدس كما فعلوا هم وكما يمارسون. لذلك هذا التنوع في لبنان، العدو الأساسي له هو العدو الإسرائيلي، وطبعا المستهدف الأساسي له بتميزه خصوصا بالحريات، الأنظمة العربية كلها لا تحتمل الحريات. ولذلك كما الجنبلاط قال لحافظ الأسد ذات يوم، يعني عندما كانوا يريدون الدخول إلى لبنان وعرض علي اتفاقية، أنا لا أدخل إلى هذا السجن العربي الكبير. بالتالي اليوم يجب أن نفهم هذه الأمور وأن نقف عند المعادلات. التدخل الإيراني، وأنا لست في موقع الدفاع عن إيران، وسمعتم جميعا ماذا قال وليد بيك منذ أيام يعني، لكن لا يمكن أن نأخذ منعزلا عن دور إسرائيل في المنطقة، عن دور إسرائيل في لبنان، عن الاستهداف الإسرائيلي الدائم. وهنا إذا كنا نتحدث عن مؤامرات، هذه المؤامرة الكبرى هي قيام إسرائيل واستهداف إسرائيل الدائم للبنان. وبهذا المعنى أنا لا أريد أن أتحدث عن الشيعة كشيعة وعن الدروز وعن مسيحيين وعن غيره، نحن مواطنون لبنانيون، لكن هذا الفريق إذا أردنا أن نذهب إليه استكمل ما قامت به المقاومة الوطنية اللبنانية التي كانت تضم عناصر وأحزاب وقوى من اتجاهات سياسية مختلفة. بقرار سوري حصرت المقاومة بالمقاومة الإسلامية، لكن لا نستطيع أن ننكر أن هذه المقاومة حققت الإنجاز الأكبر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأسقطت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وتم تحرير الأرض اللبنانية بدون أي ثمن سياسي. هذا إنجاز يقر به الجميع. لاحقا ارتكبت أخطاء، استخدم السلاح في الداخل، نعم هذه أخطاء تسيء إلى هذا الانتصار، لا تحمي هذا الانتصار وهذا الإنجاز الكبير. اثنين، بالمتغيرات بالبلد، يعني الديموغرافيا تلعب دورة، السياسة تلعب دورة، المعادلات بالمنطقة تلعب دورة، سوء التقدير وسوء التدبير في الداخل يلعب دوره، الأحقاد تلعب دورة، الخفة، الجهل، عدم قراءة التاريخ، عدم التعاطي مع الأمور بموضوعية وبعقلانية كما شهدنا من 89 حتى الآن، يعني بممارسات كثيرة، وكما نشهد اليوم بما يذكرنا بال 89 بصراحة. اليوم نستطيع أن نذهب إلى تفاهمات بين بعضنا البعض تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل. أن نزيل كل المؤثرات الخارجية هذا أمر شبه مستحيل عن لبنان بسبب موقع لبنان والتجاذبات. ثم أشرت إلى مسألة العالم العربي والوضع العربي والمعادلات العربية، العرب غير موجودين اليوم للأسف وهم يتحملون المسؤولية. نحن الآن في هذه المنطقة إذا أردنا أن نقرأ الجغرافيا السياسية والقوى السياسية، أنا من 2011 كتبت بأحد كتبي مقدمة عن هذا المثلث الذي هو الإيراني التركي الإسرائيلي، العرب غير موجودين. نحن أمام منطقة يعاد بناء من جديد كل المنطقة بخرائط جديدة، بأنظمة جديدة، بمعادلات جديدة، بمؤسسات جديدة، والعرب غير موجودين على الطاولة، غير موجودين في قرار مصيرهم. العناصر المؤثرة بشكل أساسي على الأرض الإيراني التركي الإسرائيلي في كل المنطقة، لا ننسى ولكن ليس العربي، الدور الروسي والدور الأمريكي.
نعم نعم استاذ عفوا معالي الوزير المعلم، بدي ارجع افتح مزدوجين هون لانه كان خارج حضرتك طرقت للدولة والانماء المتوازن وارتكزت على كمال بيك.
نعم.
المعلم كمال جنبلاط بكلام له سنة 56 بيقول انه الفيدرالية هي الحل.
نعم.
بتأمن الاستقرار الداخلي وبترضي الاقليات المذهبية والاثنية وبتربط بين تنوع اقسام الوطن.
نعم.
وإلا واجهت الدولة مشاكل وأزمات ما يضعف كيان الوطن.
نعم.
اليوم كتار عم يحكوا بالفيدرالية وبعض النخبويين عم يدعوا لحوار جريء بهالمجال.
نعم.
خصوصا في حدا أحدات يعني أحدات مش واحد بس.
نعم.
عم بيقول لأنه حزب الله عم بيربي أجيال على ثقافة الموت الفيدرالية هي الحل، يعني هيدا هاشتاج عم
أنا لا أوافق على هذا الأمر لسببين.
نعم.
أساسيين سأشرحهما ولكن.
نعم.
سأتناول الحديث عن كمال بيك.
ذكرت. نعم.
بدك تحكي عن كمال بيك بشعاره للإنماء المتوازن وسأروي لك بما أمكن من الوقت بعض الأمور بعد قليل إذا سمحتي أو نتركها.
نعم.
لحلقة
لكن
موضوع. نعم. الفيدرالية، نعم الفيدرالية موجودة لكن يذهب عن بال بعض الناس أن الفيدرالية لا تعني الكيانات ولا تعني التقسيم كما يطرح البعض عندنا هنا تحت عنوان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
نعم.
بالفيدراليات السياسة الخارجية واحدة والسياسة الدفاعية.
صحيح.
واحدة.
صحيح.
والسياسة المالية واحدة.
صحيح.
ما يطرح اليوم ويتم إلباسه لباس الفيدرالية يأخذ أبعاد أخرى تماماً.
نعم.
تماماً مختلفة بالكامل يعني عندما يشير إلى اللامركزية المالية الموسعة، هذا الأمر غير مطروح بالفيدرالية.
صحيح.
لذلك يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة، لا نختار من كمال جنبلاط كلمة معينة لنغطي أو نبرر أو نفسر أو لنقول لفريق ما أنتم كنتم تتحدثون عن فيدرالية، ماذا يزعجكم إذا تحدثنا نحن عن فيدرالية. اثنين، بكل صراحة أقول لك إذا كانت المسألة مسألة حزب الله موجود أينما كان بالمباشر وبغير المباشر، وأدعو الناس إلى التفكير بهذه المسألة بكل تواضع يعني. أما أن نذهب إلى لا مركزية إدارية تنظم شؤون الناس في المناطق، هذا بند من بنود الطائف يجب.
صحيح.
أن ينفذ.
صحيح.
ويجب أن يطبق.
صحيح.
في كل مناطقنا لتسهيل شؤون الناس ومعاملات الناس ووضع هذه الإدارات بتصرف الناس وأن تكون سياسة مركزية تأخذ بعين الاعتبار المردود المالي بكل منطقة وبالتالي الإنماء المتوازن بالمناطق.
نعم.
بدي أرجع لكمال بيك لقليك.
نعم.
عندما كنت وزيرا للأشغال فوجئت يعني من ناحية وقمت بشيء من الواجب من ناحيتين، لكن هل تتصورين أنني ذهبت إلى تنفيذ مشاريع في كسروان وجبيل موقعة من كمال جنبلاط عام 1960 أوتوسترادات وطرقات بمراسيم صادرة عنه ولم تنفذ، وفي مرسوم آخر صادر عن الشيخ بير جميل الله يرحمه، ونسأل لماذا يشعر الناس بالحرمان ويذهبون؟
كان في رجالات دولة.
نعم.
كان في رجالات دولة.
لا قلت لك من البداية نتحدث عن رجال دولة
قامات كبيرة.
ما هي علاقة كمال جنبلاط الانتخابية على سبيل المثال بوادي خالد بعكار ببعلبك بالهرمل بالجنوب؟
نعم.
خارج إطار المنطقة التي له فيها نفوذ أو.
نعم.
بكسروان أو جبيل أو البترون بكل المناطق اللبنانية كان مبشرا بهذه الدولة الراعية لكل أبنائها، دولة قانون ومساواة، دولة عدالة. نعم. نطمئن
كان في ماشية زعم
ولا يعنينا من يكون في هذا الموقع أو ذاك ساعتها.
نعم. خلينا نرجع لموضوعنا ولمسألة، بدي فوت بمسألة النظام أكتر من هيك يعني مش بس قصة كيان. نحن إذا بدنا نرجع كمان اليوم كتير عم نرجع لورا، التنازلات بالماضي أدت لتسوية فنشأت صيغة 43 بالطايف، صار في تنازل جديد عوّم دور بعتذر على التعبير دور المسلمين لقاء قبولهم بنهائية الدولة اللبنانية وقبول المسيحيين بالعروبة. شو التنازلات اليوم اللي لازم تصير لصالح قيام الدولة اللبنانية حتى ما يفقد لبنان مقوماته السيادية؟
أولا اعذريني أيضا يعني أنا لا أوافق على هذه المسألة التنازلات فقط هيك بكلمة محدودة. عندما.
نعم.
نتحدث عن تسوية بالمعنى السياسي للكلمة أود أن أذكر أيضا بما كان يكرر كمال جنبلاط بكلام كبير لغاندي، إن حب الحقيقة علمني جمال التسوية. وأرجو الانتباه إلى الكلام، حب الحقيقة، يعني ليست تسوية عشوائية أو تسوية مصلحية، تسوية مبنية على الحقيقة. والتسوية بحد ذاتها هي عمل سياسي كبير وإنجاز كبير، قد لا نستطيع أن نحقق كل ما نذهب إليه الآن، سواء كنا أطرافا سياسية أو كنا طرفا أو كنا دولة أو نظاما أو حزبا أو فردا أو ما شابه. ماذا نفعل؟ لا نذهب إلى تسوية، لكن التسوية لا تعني التنازل عن ثوابت، والتسوية تعني الدخول في مرحلة سياسية جديدة نذهب بعدها إلى تطوير هذه التسوية، إلى تفعيلها، أخذين بعين الاعتبار كل ما يحيط بنا وكل ما نواجه من متغيرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، خصوصا في بلد مثل لبنان. اتفاق الطائف المشكلة فيه، ونحن من الذين أيدوا هذا الاتفاق، لكننا منذ اليوم الأول ببيان رسمي لإقرار اتفاق الطائف قلنا اتفاق الطائف هو مدخل إلى حل وليس الحل النهائي. السبب أننا نحن كنا قد تقدمنا على مدى سنوات سابقة لاتفاق الطائف بما أنجز أيام الشهيد كمال جنبلاط على رأس الحركة الوطنية اللبنانية، بما سمي البرنامج المرحلي للإصلاح السياسي في لبنان، والذي يذهب إلى دولة مدنية في لبنان تمهد إلى دولة علمانية بالبلد. هذا كان مشروع كمال جنبلاط وكان مشروع الحركة الوطنية، دولة قانون، دولة مساواة، دولة عدالة إلى ما هنالك. لم نتمكن من تحقيق هذا المشروع بالكامل، وردت بنود إصلاحية معينة منه في وثيقة الوفاق الوطني، جيد، قلنا هذا الاتفاق الطائف هو مدخل إلى الحل وليس نهاية الحل في لبنان، وليس الحل النهائي عفوا. السؤال هو هل ذهبنا إلى تطبيق اتفاق الطائف؟ عندما كان السوري في لبنان سلم لبنان كله بطائفه وطوائفه وكل ما فيه إلى سوريا بتفويض عربي ودولي، حلوا عنا يا لبنانيين، تعبنا منكم على مدى سنوات، أنجزنا هذا الاتفاق، سوريا هي التي ستنفذ الاتفاق. معروف كيف نفذت سوريا الاتفاق، نفذت هذا الاتفاق لمصالحها وبأشكال استنسابية مختلفة بشكل عام، لنكون واضحين وصريحين، هذه حقيقة يعني. ونحن يعني رغم أننا كنا جزءا من تلك التركيبة كانت دائما لنا صيحات وصرخات وانتقادات، موافقات، اعتراضات، مشاكل، سواء مع من يمثلها في لبنان أو مع السوريين مباشرة على مستوى بعض القرارات والأمور. طيب لاحقا خرجت سوريا من لبنان، للأسف أنا أقول نحن لم نتمكن من إدارة شؤوننا، طبعا حصلت تدخلات كثيرة بأمورنا، اخذين بعين الاعتبار حروب إسرائيل والحسابات الداخلية والسلاح والأحقاد والاغتيالات وانعكاسات الاغتيالات والمسألة المذهبية والطائفية، لكن حتى على مستوى الدولي نحن بالإجمال أتحدث يعني دون أن أعمم بأشخاص هنا أو هناك، يعني لم نقدم تجربة، وهذا يتطلب مراجعة نقدية لدى كل منا، نحن على الأقل قمنا بها لاحقا بعد 2005، لكن لم نطبق اتفاق الطائف كما يجب، لم نطبق كل اتفاق الطائف وبنود اتفاق الطائف لكي نقول هذا الاتفاق صالح أو غير صالح. العملية أخذت سياسات استنسابية في مقاربة الأمور، وما بقي من دولة لم نحسن إدارته بصراحة.
طيب حضرتك شو بتقول إذا النظام قبل الدولة بلبنان قام على الثنائيات، يعني أسئلتي دايما عم تكون لورا، كمان الثنائية الدرزية المسيحية ليصبح فيما بعد قائما على الثنائية المارونية السنية اللي كانت أساس تطور الكيان السياسي الاجتماعي، اليوم ماذا يزكي النظام الطائفي؟
لا ثنائيات ولا ثلاثيات ولا رباعيات، كل التجارب كل التجارب
وسط المطالبة بالمثلثة،
لا 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 كل التجارب عشناها وأدت إلى نتائج كارثية. لا يستطيع أي فريق أن يتحكم مهما أعطي من صلاحيات في لبنان، عشنا التجربة أيام ما كنا نسميه المارونية السياسية. أي محاولة لإنتاج حالة جديدة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو مشابهة أو ما شابه ستؤدي إلى النتيجة ذاتها،
علما أنه
يجب أن نبني دولة لبنانية.
طيب
دولة اللبنانية لا تتعارض مع وجود طوائف، ما هذا الغنى، هذه النعمة للبنان. وباتفاق الطائف ليس من طريق الصدفة أدرج بند إنشاء مجلس شيوخ لمراعاة خصوصية
الطوائف
ومخاوف الطوائف.
نعم.
كان من باب الحكمة هذا القرار.
نعم.
ذهب البعض إلى تشويه المسألة وإلى اعتباره مؤسسة من مؤسسات السلطان أريد وضع اليد عليها في فترة إقرار قانون انتخابات 2018 وما شابه، ولا تزال هذه النغمة قائمة حتى الآن. لا، مجلس الشيوخ أرقى من ذلك وأهم من ذلك. نحن يجب أن نذهب إلى تطبيق اتفاق الطائف، إلى تطوير المؤسسات المنبثقة عنه، إلى الالتزام بهذا الاتفاق كما يجب، والذهاب نحو إلغاء الطائفية السياسية كما منصوص عليه، ذهاب إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس غير طائفي، ثم مباشرة معه مجلس الشيوخ الذي يراعي مصالح ومخاوف الطوائف في البلد لناحية قرارات كبرى، قرارات كبرى يجب أن يطمئن إليها جميع اللبنانيين، وبعض الأمور الأخرى التي منذ فترة يمكن شيء إلى حد ما على ما أذكر منذ سنتين تقريبا بدأ إعداد بعض الأمور عندما كان الحوار قائما بين اللبنانيين سنتين أو ثلاثة يعني وأكثر، وتجمدت المسألة. لا شيء يمنع من العودة إلى هذه المسألة، نعود إلى الكتاب، نطبق الطائف، نذهب إلى وضع الأسس والقوانين، ما هي الصلاحيات التي يجب أن تبقى في المجلس النيابي والصلاحيات التي يجب أن تعطى لمجلس الشيوخ.
يعني إذا بدي أرجع للطائفة الدرزية الكريمة اللي معروف عنها الاستشعار المبكر لتطورات المنطقة أو لبنان من أي زاوية أو أي قراءة عم بتكون بتلاقيكن مع طروحات بكركة ورؤية البطرك الراعي.
نلتقي مع غبطة البطرك. أهم بند في هذا الموضوع أعلننا عنه أكثر من مرة بزيارتين قمت بهما شخصية من قبل وليد بيك إلى بكركي، ومواقف وليد بيك المتتالية منذ فترة طويلة.
نعم.
المحافظة على الكيان لبنان. نعم. الكبير والنظام السياسي بتنوعه. قد لا نتفق حول كل الأفكار، حول كل الأساليب، لكن المهم هذه الثوابت. اثنين، أن يستمر هذا الحوار والنقاش للوصول إلى صياغ مشتركة بين بعضنا البعض. وعندما نتحدث عن الدولة اللبنانية وعن لبنان لا نستثني طرفا ولا نستثني فريقا، أيا تكن خلافاتنا مع هذا الفريق.
صحيح.
نحن دخلنا يعني وقعنا في مشاكل مع حزب الله وفي مشاكل أمنية وعسكرية. نعم. ولدينا مواقف سياسية مختلفة متميزة بشكل جذري حول كثير من الأمور، تبدأ من هنا لتصل إلى إيران، ولا يقصر في إثارتها بشكل دائم وليد بيك، وكل العالم يسمعنا. لكن هذا لا يعني أن هذا المكون الأساسي في البلد وهذا الفريق السياسي ليس فريقا لبنانيا وازنا، بالعكس هو فريق لبناني وازن، هو شريك في التركيبة. نحن محكومون بحوار مفتوح، ربما يقول البعض تحاورنا ولم نصل إلى نتيجة، هذا صحيح من جهة، ومن جهة تانية نحن مسؤولون جميعا عن بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة، أيضا أخذين بعين الاعتبار المعادلة الإقليمية خصوصا من المرحلة السابقة حتى الآن، على الأقل بدء منذ خروج السوري بدء مسلسل الاغتيالات بمحاولة اغتيال مروان حميدي ثم لاحقا اغتيال الرئيس الشهيد وغيره وخروج السوريين من لبنان. نحن أمام معادلة سياسية مختلفة فيها كل أشكال التدخلات الخارجية، ولا أريد أن أكرر ما سبق وقلت.
نعم.
لكن
نعم.
لا أحد يستطيع إلغاء أحد بالبلد، ولا أحد يستطيع التحكم بأحد بالبلد. نحن محكومون بتفاهم لبناني.
نعم.
لبناني.
نعم.
داخلي، على الأقل انطلاقا من اتفاق الطائف. وأنا ما سمعت من غبطة البطريرك، لم أسمع إلا التمسك بوثيقة وفاق الوطن، احترام الدستور. اليوم.
نعم.
لدينا دستور.
طيب اليوم البطرك عم يدعى.
لدينا دستور يا ست هدى.
نعم. نعم.
هل يحترمون الدستور؟
نعم. نعم.
هل يحترمون الدستور؟ عندما تقتضي مصالحهم التفاهم بين بعضهم البعض كما حصل من 2016 ل 2019، لا دستور ولا من يحزنون.
صحيح.
شراكة وتقاسم ومحاصصة ومصالح
بالإعلام بس،
وسكتوا عن بعضهم البعض في كل مكان ويتهمون بعضهم البعض، ثم عندما اختلفوا عدنا إلى مسلسل الاتهامات والخلافات والشتائم والتخمين وما شابه.
خليني أرجع.
ليس غب الطلب. ومؤسسات الدولة لا تستحضر غب الطلب.
صحيح.
والقانون لا يستخدم غب الطلب، والقضاء لا يستخدم غب الطلب. والسلطة لا تمارس ضد الطلب
بعد عندي ثلاثة
ولا تمارس بكيدية وباستنساخ.
بعد عندي ثلاثة دقايق بدي أسألك كمان بالبطرك اللي عم بيطالب فيه وما يدعوه إلى الحياد وإلى المؤتمر الدولي برعاية الأمم المتحدة، علما أنه القوات الدولية موجودة من 78 بلبنان، واليوم بوجود التهريب والفلتين على الحدود صار لنا طبيعي مصلحة بالحياد اللي عم يدعي له البطرك. هل طرح البطرك متقدم أو بحاجة لتطوير مبادرته، علما أنه بدي أرجع ركز ليست موجهة ضد أحد؟
البطرك لم يتوجه ضد أحد.
نعم.
وليس لديه مبادرة متكاملة حتى الآن. هذا ما قاله هو وما سمعته أنا شخصيا منه. هو يستشير، يستمع، وكلف فريق عمل.
نعم.
ليستجمع الآراء حول تشخيص المشكلة أولا وكيفية الخروج منها ثانيا. النقطة الثانية بموضوع الحياد، يجب أن نكون واقعيين وأن نحدد ما هو هذا الحياد وكيف. وهنا ليس تم اتفاق وليس تم رؤية حتى متكاملة عند البطريرك حول الموضوع، لكن عندما نتحدث عن بلد لا كتاب تاريخ واحد فيه حتى الآن،
صحيح،
وهي واحدة من أخطاء.
ما في كتاب تربية.
نعم،
ما في كتاب تربية،
لا كتاب تاريخ
ولا
كتاب تربية واحد،
وهو الأساسيات.
طيب هذا أمر لا يحصل في أي دولة في العالم.
صحيح.
لماذا؟ لأن لكل منا المفهوم الخاص في قراءته لهذه النقطة وللتاريخ وللتربية وللتوجهات وللعلاقات وللرؤى وما شابه. هذا أمر غير طبيعي، يجب أن نصل إلى تفاهم حول هذه المسائل. اليوم بالذات بالتوقيت الذي نتحدث عنه، المسألة بالنسبة إلى الحياد في ظرف العالم العربي كله غير موجود على الطاولة، هي ربما تقوم بدور أساسي مهم جدا مصر، لكن يعني مصر هي وحيد الآن مع احترامي وتقديري لكل الدول الثانية، لكن لا يشكل العرب اليوم قوة وزني أعود وأقول في تقرير مصيرهم بلعبة إيران أمريكا، إيران إسرائيل، إسرائيل تركيا، إيران تركيا، كل ما يجري على هذه الساحات العربية. الأرض العربية ساحات لتحقيق مصالح هذه الدول، ليس إلا للأسف لا نستطيع هنا في ظل هذا الانقسام الكبير أن نصل إلى صيغة نتفق فيها حول هذا
يعني.
النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها،
اسمحي
لي بنص دقيقة فقط. يجب أن ننتبه إلى كل كلمة نقولها، يعني عندما نتحدث عن مؤتمر دولي. غبطة البطريرك يعرف تماما وقال أكثر من مرة، هو يطلق صرخة لهذه الدول لتجتمع، سموها مؤتمر، سموها اجتماع مباشر غير مباشر أونلاين أينما كان،
بس ما برعاية الأمم
المتحدة لمساعدة اللبنانيين كما يقول.
نعم.
على التلاقي، هذا أمر معيب.
صحيح.
هذا أمر معيب، استشهد أكثر من مرة وقال بذلت جهدا كبيرا لجمع الرئيسين عون والحريري، هل هذا معقول؟
بسؤال أخير معالي الوزير عريضي، هل نحن اليوم محكومين بعدم الاستقرار؟ يعني كل الحلقة أنه نحن مش متفقين، بتحس أنه بالفرنساوي بيقولوا شان لكسيكال دايما كلمات أنه نحن مش قادرين، نحن
أنا لم أقول ذلك. طيب
لا لا لا، عم نقول نحن عم نوصف مثل ما عم نوصف. هل نحن محكومين بعدم الاستقرار كل فترة؟
لا.
كيف السبيل حتى اللي عم بيصير؟
لا 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 لا،
خليني كفي السؤال إذا بتريد.
أنا لا أوافق.
خليني كفي السؤال، كيف السبيل حتى اللي عم بيصير اليوم من 17 تشرين لليوم وصولا للي صار ببكركي يكون ضمانة على المدى الطويل بالمستقبل؟ يعني كمفاهيم وكمبادئ عم بحكي، ما لا أعني القصص التانية يلي فيه ما أخذ عليها.
أعطيني عقل.
نعم.
بكل صراحة أقول لك وتواضع، وأعطيني قناعة بعقل دولي وعقل مؤسسات. نعم، يمكن أن نتجاوز الكثير من المطبات والأزمات التي نعيش. يعني بدأ مؤتمر دولي قصة الهيئة الناظمة للكهرباء. بدأ مؤتمر دولي مسألة الكهرباء بلبنان، الفضيحة الكبيرة و50 مليار دولار هدر. وهذا بدأ مؤتمر دولي يعني مسألة الفساد بالبلد. بدأ مؤتمر دولي أنه نحن نتفاهم أنه مؤسسات الدولة لجميع اللبنانيين. بدأ مؤتمر دولي أنه نحن نطلع من نعمل تشكيلات قضائية وتبقى مجمدة ويتم التعاطي مع القضاء، وفي القضاء كما نشهد اليوم في كثير من الممارسات أنا لا أعمم بالتأكيد، هي بحاجة إلى مؤتمرات دولية، هي بحاجة إلى مؤتمرات داخلية، حتى هي بحاجة إلى مسؤول أقصى يحسم اليمين على دستور يحترم الدستور بحاجة إلى مسؤول فعلا يحترم نفسه ومسؤوليته وموقعه في أي موقع كان نيابي أو وزاري أو رئاسي أو مشابه أو إداري ويقوم بواجبه انطلاقا من أن هذه الدولة هي لكل اللبنانيين وأن كل ما ينتج
إن شاء الله نوصل لها الوقت
على كل هذا بحاجة إلى قرارات دولية وإلى تدخلات دولية أو خارجية أو معادلات
إن شاء الله إن شاء الله نوصل لها القناعة تصير عنا المسؤول مسؤول واللبناني مسؤول مطرح ما هو
أنا أتحدث عن المسؤولية اللبنانية على الأقل في هذا الاتجاه
صحيح.
وإلا إذا سلمنا بما تفضلت به لاستقلنا جميعا من العمل وهذا أمر غير مقبول لأنه لا يمكن أن نترك لبنان وسيبقى لبنان
إن شاء الله. أنا بشكرك الوزير السابق غازي العريدي.
شكرا.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش وبشكركم أعزائي المستمعين وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.